الحمد لله رب العالمين. كنا في كلام وتفصيل الشيخ العطاري على قضية الاستصحاب فيما إذا كان الشك في الرافع فقط، أما إذا كان الشك في المقتضي فليس الاستصحاب بحجة استنادا إلى كلمة النقض الواردة في الحديث، فإن النقض كما قال النقض لا يصح إلا إذا فرض إحراز المقتضي، بمعنى أن الشيء لو خلي وطبعه فيه قابلية الاستعداد للبقاء، لأن النقض هو الحل والإضرار، وهو لا يصح إلا إذا كانت هناك هيئة اتصالية، وبما أن مقامنا ليس فيه هيئة اتصالية إذن هذه الهيئة الاتصالية هنا مجازية، مجازية، نفترض وجود المقتضي لبقاء المتيقن، نفترض الهيئة الاتصالية موجودة أن وجود المقتضي الذي فيه استعداد البقاء، نفترض أن وجود المقتضي لبقاء المتيقن، فيكون المشكوك استمرارا للمتيقن، كأن المشكوك لم يكن، وهذه العلاقة لا تكون محفوظة إذا كنا نقول بالشك في المقتضي الذي لا نعلم أنه له استعداد أو لا. هذا الكلام رددناه بردين: أولا أن الأدلة ليست مختصة بالروايات التي وردت فيها كلمة النقض، بل توجد عندنا روايات إذا شككت تبني على اليقين، بعد كلمة نقض ما سوف نأخذ بإطلاق كلمة اليقين، فإن اليقين مرة يكون له استعداد مرة لا يكون له استعداد للبقاء، إذا شككت ابني على اليقين نأخذ بإطلاق كلمة اليقين. طيب، الرد الثاني أن هنا صحيح أن النقض يكون ويصح لما إذا كان الشيء المتيقن له قابلية الاستمرار، لكن أكو عندنا أيضا النقض يطلق على رفع اليد عن شيء وهو أمر قضيع. هذا النقض، إذا رفعت يدك عن شيء وكان رفع اليد عنه قضيعا، يقال نقض ما عليه، نقض ما عليه من مثلا من الكلام. إذا كان تكلم بكلام وتعهد بشيء لا ندري أن هذا الذي تعهد به له قابلية البقاء أو لا، فإذا رفع يده عن تعهده الذي لا نعلم أنه له قابلية البقاء نقول نقض تعهده. ليش؟ لأنه أمر فظيع، التعهد لا يرفع اليد عنه، عهده. إذا النقض يصدق فيما إذا كان الشيء الذي تيقن به له قابلية استمرار وننقضه بالشك، وأيضا يصدق فيما إذا كان الشيء ليس له قابلية الاستمرار ولكن رفع اليد عنه يعتبر أمرا فظيعا، يعتبر أمرا فظيعا، هذا أيضا يقال له نقض، فيشمل كلا الحالتين، يشمل أنه بالشك نرفع يدنا عن اليقين الذي له قابلية الاستمرار فإنه نقض ولا يصح، أو لا عندنا يقين وعندنا شك ونحن باليقين لم نتيقن أن له قابلية الاستمرار، ولكن نرفع اليد عنه في صورة الشك يعتبر أمرا فظيعا عند العقلاء. فإذا النقض يصدق على الصورة الأولى والثانية. الآن نقول هذا كلام الشيخ العطاري وهذا دليل الشيخ العطاري، أكو كلام آخر ينتصر به للشيخ العطاري، هو ما قايله بس ينتصر له، هذا دليل ثاني نذكره للشيخ، وهو أن جملة ولا ينقض اليقين بالشك الواردة في اليقين بالطهارة والشك في الحدث النوم وهي صحيحة الزرارة الأولى، لا ينقض اليقين بالشك، أين وردت؟ وردت فيما لا تيقن بالطهارة وشك في النوم، توجب الخفق والخفق عليه الوضوء، يعني نوم خفق والنوم أو مو نوم، فإن خرج في جلده شيء وهو لا يعلم، هل انتقض النوم؟ انتقضت الطهارة؟ فهي وين واردة؟ هاي واردة في الطهارة التي لها قرية استعداد البقاء، فإن الطهارة الحدثية لا تزول إلا بخروج البول أو الغائط أو النوم أو الريح. فإذا هذه واردة في شيء له قرية الاستعداد للبقاء، لو قل لي وطعيه في حمود الزمان. هاي واردة. وكذلك جملة ليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا، هاي واردة في اليقين بالطهارة من الخبث في الثوب، هذا ثوب ثوبي طاهر من الخبث، أشك في وقوع نجاسة عليه. إذا أيضا واردة في الطهارة التي لها قابلية الاستغراق، مورد هذا الطهارة التي لها قابلية الاستمرار، لأن الثوب ما طاهر عجب في وقوع النجاسة عليه. وكذلك مكاتبة القاسمي أنه تيقن بشعبان وشك في رمضان، وشعبان له قابلية الاستمرار إلا أن يرى الهلال أو يمضي 30 يوم، إذا شعبان له قابلية الاستمرار. وكذلك من تيقن برمضان وشك في شوال، يعني شك في العيد، أيضا رمضان له قابلية الاستمرار، إما أن يرى هلال العيد أو يمضي 30 يوم، إذا إلى قابلية الاستمرار في يوم 29 من خلص من رمضان، هذا رمضان إلى قابلية الاستمرار، لا ينتهي إلا برؤية الهلال أو إكمال عزة، إذا له قابلية الاستمرار. فيشك فيه متيقن له قابلية الاستمرار، فقال اليقين لا يدخله الشك، صم الرؤيا وانصر الرؤيا. إذن الآن قاعد نستدل بماذا؟ مو بكلمة النقل كما استدل الشيخ الأنصاري أن النقل لا يصح إلا إذا كان هناك شيء مبرر وله قابلية الاستمرار والبقاء. ما قاعد نستدل بهذا؟ نقول هاي الرواية صحيحة الزرارة الأولى وصحيحة الزرارة الثانية ومكاتبة القاسمي كلها واردة وين؟ واردة في الشيء المتيقن الذي له قابلية الاستمرار والبقاء، لو في الطهارة الحدثية ويشك في النوم، لو في الطهارة الحدثية وهي طهارة الثوب ويشك في وقوع النجاسة، لو في شعبان أنه دخل رمضان أو لا متأكد بشعبان وشعبان له قابلية الاستمرار قبل أن يرى الهلال، فإنه لا ينتهي شعبان إلا بشيئين، لو رؤية الهلال أو مضي 30، وكذلك رمضان لا ينتهي. إذا هاي الروايات كلها واردة وين؟ واردة في مورد المتيقن له قابلية البقاء له كلي وطبعي في عمود الزمان. طيب هنا العلماء يقولون هاي الألف واللام اليقين لا ينقض بالشك، أو ليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك، أو اليقين لا ينقضه الشك في مكاتبة القاسمي، هاي الألف واللام يحتمل أن هذا العهد، حينئذ إذا كانت العهد سوف يكون الحكم مختص بهاي الرواد الثلاثة. يعني إذا أنت متيقن بالطهارة الحدثية ولا تشك في النار أو تشك في مطلق الناقض، طب على الطهارة بس، للطهارة هاي للطهارة، والثانية تكون في النجاسة الحدثية ثوبك طاهر تشك في وقوع النجاسة عليه، طب فرق على ثوبك أنه طاهر من الخبث. وكذلك في رمضان وفي شعبان فقط إذا كانت الألف واللام عادية، فتختص هذه الروايات التي نحن ذكرناها كدليل للاستصحاح تختص في مواردها. ولكن نحن تعدينا كما تعدى غيرنا من الأصوليين، تعدينا من هذه الموارد الثلاثة إلى غيرها لقرينة إما داخلية في نفس الروايات وإما خارجية. القرينة الداخلية هي كلمة لا ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك، وكلمة أبدا لا تنقض اليقين بالشك أبدا يعني ليس في هذه الموارد وفي هذا المورد وفي هذا المورد أبدا ليس ينبغي قاعدة عامة فهنا تعدينا من الموارد الثلاثة إلى بقية الموارد. والقرينة الخارجية أنه روايات وردت أيضا في إيه هاي الموارد أخرى ما ذكرناها نحن وصلنا على ثلاث روايات وعفو قرينة داخلية في نفس الوقت ولا ينبغي ليس ينبغي أبدا يعني الحكم ليس مختص في هذه الموارد. والقرينة الخارجية وهي إما ورود روايات في غير هاي الموارد نحن لم نذكرها تستدل بها العلماء من قبيل كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجد بعضهم هذه قاعدة الطهارة أيضا تستدل بها على قاعدة الطهارة على الاستصحاب يعني كل شيء متيقن أنه طاهر فلا ترفع اليد بالشك فيه كل شيء حتى تعلم يعني الشك لا يرفع الطهارة معهم أنت تستدل بها هذه الرواية وإن إحنا ما ذكرنا أو نقول لا القرائن الخارجية استشهادية عدم الفرق بين هذه الموارد وغيرها لو رواية دلت على أن الإسراع يجري في غير الموارد أو قاعدة استشهادية عدم الفرق. طيب إذا تعدينا إذا حل نتعدى إلى كل مورد فيه المتيقن له قابلية الاستمرار. ليش نتعدى إلى كل مورد ليس للمتيقن له قابلية الاستمرار؟ ليش نخص التعدي الى كل مورد فيه قابلية الاستمرار؟ فان الروايات وردت في ثلاث موارد قل اربعة قل خمسة نتعدى من هذه الموارد الى مية الى مئتين ولكن في حدود ما اذا كان المتيقن فيه قابلية الاستمرار فيه قابلية الاستمرار. اذا نحفظ الاستصحاب على خصوصية إحراز المقتضي وقابليته للاستمرار لو قل لي وضعي في عمود الزمان وحينئذ إذا كان المقتضي لقلت الشطف الرابع هو الذي يجري في الاستصحاب وهو مراد الشيخ الأنصاري فتوصلنا إلى النتيجة التي أرادها الشيخ الأنصاري من تفصيله بدليل آخر وصلنا اليوم لأن الروايات وردت في موارد محدودة يحتمل أن الألف واللام العاد تعدينا من العادي إلى غيره لقرائن داخلية في نفس الروايات وخارجية وهو لا ينبغي أو ليس لك أن تنقض أو أبدا تعدينا. إذا فلنتعدى إلى 700 مورد ولكن في نطاق ما إذا كان المقتضي له قابلية الزمان. إذا يكون الاستصحاب حكم فيما لا شك أنه في الرابع لأن يعني المقتضي له قابلية البقاء في عمود الزمان. إذا لا نتعدى إلى أكثر من ذلك وهو أنه إذا سكتنا في اليقين أو المتيقن الذي ليس له قابلية الاستمرار هذا ليس نتعدى إلى ما دامت الموارد هي في متيقن الذي له قابلية الاستمرار كالطهارة الحدثية والخبثية ورمضان مثلا وهالموارد فنتعدى الى غيرها لان الالف واللام ليست عادية لقرائن ولكن نتعدى الى كل مورد في هذه الخصوصية فيه هذه الخصوصية وهو قابلية المقتضي للبقاء الى المقتضي الى قابلية البقاء فالشك في رافع المقتضي الشك برافع يجري فيه الاستصحاب ولا نجري الاستصحاب اذا كان شك في نفس المتيقن او اليقين الذي نشك في قابليته للاستمرار. هذا دليل لشيخ الانصاري لم يقله هو وانما انتصر به اليه. طيب احنا عند جواب الجواب الاول ان هذه الروايات ناخذ باطلاق كلمة اليقين. اليقين لا ينقض بالشك هاي علة صحيح الموارد مختصة 4-5-10 ولكن معلل ليش احنا في هاي الموارد لا يصح نقض اليقين اذا سكتنا في الرابع ليش ناخذ العلة. العلة قالت اليقين لا يمكن ان ينقض بالشك علة
هاي العلة ليست مختصة فيما إذا كان اليقين له قابلية الاستمرار. يعني مثل ما يقول لا تأكل الرمان، لا تأكل هذه الرمانة لأنها حامضة، ولا تأكل هذه الرمانة، الرمانة فيعرف ولم للحال، لكن لأنها حامضة تتعدى من المولد إلى بقية الرمان الحامض، بعد نقدر نتعدى إلى غيره وهو النارنج. إيه لعله إن عمه لأنه حامض، لأن الرمان حامض، هاي علة، يعني كل حامض هو أنت الرمان الحامض، نقدر نتعدى إلى كل شيء. إذن كذلك لما يحلل في هاي الروايات التي مولدها اليقين الذي له قابل الاستمرار، لما يحلل ولأن اليقين لا ينقض بالشك، يحلل يعني كل يقين لا ينقض بالشك، سواء كان اليقين له قابل الاستمرار أو ليس له قابل الاستمرار. كما في ناس تقول هذه الرمانة لأن الرمان حامض، لأنها حامضة، هاي علة، يعني الحمولة مضرة، سواء كان في حدود الرمان اللي هو 7000 رمانة، أو الرمان والنارنج والطرشي، 3 مليونين مثلاً مورد، إيه نتعدى؟ علة، فالحكم منوط بالعلة، العلة واسعة نتوسع، العلة ضيقة نتضيق. هناك يقول اليقين لا ينقض، أغلب الموارد هي موارد اليقين الذي له قابلية الاستمرار لو كلية، ولكن الموارد لكن هو العلة، ليش؟ فإنه لا ينقض اليقين بأي علة كما قلنا، والعلة موجودة أنه لا ينقض، سواء كان اليقين له قابلية الاستمرار أو ليس له قابلية الاستمرار، فإنه يقين خلاص، لأنه يقين، ما قال اليقين بالشيء الذي له قابلية الاستمرار، اليقين لا ينقض خلاص. إذن هذا الإطلاق يقضي على التفصيل، إطلاق كلمة اليقين يقضي على تفصيل الشيخ الأنصاري، فإن اليقين هو الشيء المستحكم، ولا يرفع اليد إلا بمستحكم. لو قيل أن الشيخ الأنصاري ما استدل، أن الشيخ الأنصاري لم يكن دليل قائم على تأييد، تقعد تقول إذا واحد، يعني هذا ردنا هذا الرجل الأول، إذا واحد يقول اليقين مقيد إحنا نرد بالإطلاق، هذا ردنا، إذا واحد اليقين مقيد، هاي ردنا الأول، خلاص هذا أن اليقين مطلق في قبال من يقول أن اليقين مقيد بصورة ما إذا كان له قابلية للاستمرار، هذا يقول يقين مطلق. هذا واحد يتصل للشيخ الأنصاري يقول لا، هذا الرد مو صحيح، الشيخ الأنصاري ما استدل على أن كلمة اليقين في الروايات هي مقيدة حتى نرد بلا مطلقة. الشيخ الأنصاري استدل على تفصيله في كلمة الناقض، مو كلمة اليقين مقيدة. لو فرضنا الشيخ الأنصاري استدل على مطلبه بكلمة بقوله أن كلمة اليقين في الروايات مقيدة، رد نقول لا هاي مطلقة، ما استدل بهذا، واقعا ما استدل، استدل أن كلمة الناقض يقول الشيخ الأنصاري الناقض لا تستعمل ولا يصح استعمالها إلا في الشيء المستحكم، ما يقول اليقين مقيد. اذا هذا الرجل الاول ما يفيد الشيخ الانصاري، واقعا ما يفيد، يعني لا يضر الشيخ الانصاري، يقول انا وين احكي انت وين تحكون، انا اقول دليلك من كلمة الناقض فانها لا يصح ان تستعمل الا فيما اذا كان اليقين له قابلية الاستمرار، بس تقولون اليقين مطلق، انا مطلق مطلق، لكن كلمة الناقض تحيده، ما أقول كلمة مقيدة، أقول النقض لا يصح استعماله. حينئذ إذا قال الشيخ الأنصاري هذا الكلام، فنرد هذا الدليل الثاني برد آخر، وهو وجود روايات مطلقة، نرجع وجود روايات دلت على الاستصحاب مطلقا، وإن نحن لم نتحرر لها،
في عداد أدلة الاستصحاب. هذه الأدلة لا تفرق في عدم نقض اليقين بالشك، سواء كان اليقين حالة مستمرة في عمود الزمان أم درس الكون، مثل ما نشان عن غير في شر روايات ما تلنا ما بينا نرجع إلى أنه عندنا روايات تعتمد جريح الاستصحاب ما بيها كلمة الناقض. ومن كان على يقين فشك فليبغي على يقين. لا بعد ما في كلمة ناقض، حتى الشيخ صار يقول الناقض لا يصح الذي ما إذا كان الشيء الذي هو متيقن قابل للاستمرار. وين كلمة ناقض؟ من كان على يقين فشك فليبغي على يقينه. يا عيالي لماذا اذا كانت الروايات متحدده والحكم متحدد مثبت ومثبت ما يصير حين الاطلاق والتقييد؟ اطلاق والتقييد يكون في النبي والاثبات. لماذا تقول روايات اليقين لا ينقض بالشك؟ اثنين شنو؟ اثنين اليقين لا ينقض، اثنين ملكي اليقين لا ينقض بالشك. كلمه نعم. لماذا تقول اليقين اذا شك فليمضي على يقينه؟ يعني لا 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 يضع يد على اليقين. زين المنفيات زين المنفيات الاطلاق والتقييد يجي بحكم نبي ومثبت، هنا زين المنفيات. وكذلك عندنا اذا شككت فابني على اليقين، ليش فليمضي على يقينه؟ هاي ابني على اليقين. هاي التعبيرات ليس فيها كلمة الناقض حتى يصح تصريف شيخ الأنصاري، وهي مطلقة اليقين مطلق، وهو سلم أن اليقين مطلق. لكن كلمة الناقض الطيبة هنا ماكو تقييد، ماكو تقييد. إذا هذا الكلام الذي انتصرنا به لشيخ الأنصاري أيضا لا يفيد. إذا الآن بعد أن بطلت التفصيلات الثلاثة التي هي مهمة، تفصيل السيد الخوي أن الاستصحاب في الموضوعات حجة لا في الأحكام الكلية الإلزامية، أنا جملة حتى في الأحكام الكلية الإلزامية أيضا الاستصحاب يجري. مثلا التفصيل الثاني الذي هو تفصيل بين المستصحب إذا كان دليل شرعي يجري الاستصحاب، المستصحب إذا كان دليل عقلي لا يجري الاستصحاب، جملة يجري الاستصحاب حتى في المستصحب الذي دليل عقلي، فإن المستصحب إذا كان دليل عقلي ووافقه الشارع إذا وجد حكم شرعي على وفق دليل عقلي. فإذا الحكم العقلي راح نشك في زوال الحكم الشرعي الذي دليل شنو هو؟ هذا الحكم الشرعي دليل حكم عقلي لأنه وافقه فنشك فيه فنتصحب، لأن استحتمل أن الشارع قد نظر إلى شيء واقعين نحن لم ندركه لسعه عقل الشارع ولسعه اطلاعه على العلل الواقعيه. اذا يمكن الشك في الحكم العقلي اذا وجد وافق الشارع حكم تبع الحكم العقلي لشك هذا الحكم الشرعي فنستصحبوه. وهذا التنصيب ما تشير صاري وهو التنصيب بين الشك في المقتضي فلا يجري استصحاب الشك في الرافع ايضا وجدناه، لان الادله ليست مختصه بما كان فيه كلمه الناقض، بل أدلة الاستصحاب أكثر من ذلك. فتلك الأدلة التي ما هي كلمة النقض قد يكون اليقين الذي يقول لا ترفع يدك عنه مطلق يشمل اليقين الذي له قابلية الاستمرار واليقين الذي ليس له قابلية الاستمرار. فإذا بطلت هذه التفاصيل الثلاثة تبين أن الأدلة على الاستصحاب لا تفرق في حجيته بين الشبهات الحكمية الإلزامية الكلية والشبهات الموضوعية. إذا تفصيل السيد الخوي راح، ولا تفرق بين الحكم الشرعي والحكم الشرعي المستند إلى الحكم العقلي، لا تفرق، كما لا تفرق بين الشك في البقاء من ناحية الشك في المقتضي للبقاء أو الشك في الرافع بعد أن يكون المقتضي للبقاء محرزا وموجودا. إذا الاستصحاب حجة في جميع ذلك لإطلاق أدلته المتقدمة، أدلة الاستصحاب مطلقة، كل شيء تيقنا فيه سواء كان حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي وشككنا في بقائه الأدلة تقول لا ترفع يدك عن ذلك المتيقن أو ذلك اليقين، لا ترفع يدك. يعني أحكام ذلك اليقين المتيقن اجريها إلى تكتك في ارتفاعه.
الآن تطبيقات هذه القاعدة. الشيخ الأنصاري في كتاب الرسائل ذكر تطبيقا، قال إن المستصحب قد يكون حكما شرعيا كالطهارة. المستصحبة شيء ظاهر ثم أشوف في توارث طهارة فأستصحبها طهارة بعد خروج المذي، أنا متطهر وخرج مني المذي فبلل الثوب، مذي مو بول، مذي خرج مني، فالنجاسة إذا الطهارة راحت أو لا. يعني الطهارة بتاعنا يقول لا، استصحب شيخ الأنصاري استصحب الطهارة في صورة الشك في أن المذي رافع للطهارة أو لا. مالي إلى مور رافع، مالي المبر المذي رافع أو لا، مالي استصحب الطهارة. وكذلك قد يكون، قال قد يكون المستصحب حكما شرعيا كالنجاسة، مو بس النجاسة، المستصحبة بعد زوال تغير المتغير بنفسه. يعني ما كان نجس بالنجاسة الخبثية فيه بول، هذا صار الماء أصفر لصبغة البول، أي نجاسة، بعدين صار التغير، بقي الماء شهرا فراحت الصفرة، فيشك أنه إذا راحت الصفرة النجاسة باقية أو لا، استصحب النجاسة. والنجاسة المستصحبة بعد زوال التغير المتغير بنفسه. ثم قال وقد يكون الاستصحاب غير هذين الموردين، يعني غير الحكم الشرعي، طهارة ونجاسة حكم شرعي وضعي، حكم شرعي طهارة، وقد يكون غيرهما شوك استصحاب الكرية واستصحاب الرطوبة. كرية يعني هذا الماء كان كرا، المهم الطهارة، كان كرا يعني كثيرا، هذا شالوا منه شوية، شالوا منه شوية، غسلوا بيه ماعين، غسلوا بيه ثوب، نزل عن الكرية أو لا؟ يقول نستصحب الكرية، كرية موضوع، وكذلك نستصحب الرطوبة، يعني هذه الأرض كانت رطبة، الآن الرطوبة موجودة أو لا؟ الموضوع أظن يترتب عليه حكم شرعي. يعني هذا الحرير كان رطبا، الحرير لما يصير رطب في الجيل ما يجوز بيعه في حالة الرطوبة بالكيلوات، هذا حرير إذا 3 كيلوات وتخلي في مكان رطب صار 3.5 كيلوات رطوبة، تسكر الحرير ما يجوز بيعه، يعني هذا فوق 3.5 كيلوات 3 كيلوات والكيلوات جاي من الرطوبة التي فيه. الرطوبة زالت او لا؟ اذا هذا موضوع نوع حكم شرعي، زالت الرطوبة او لا؟ استصحب طهارة الرطوبة، هذا الشيخ الأنصاري. اذا انطبق الاستصحاب في الطهارة اذا شك في زوالها بخروج المذي، في النجاسة المتيقنة من تغيير الماء اذا شك في زوال التغير، وانطبق الاستصحاب في الموضوعات الكرية بعد ان تيقن ان هذا الكر ولكن استعمله ليومين فهل نقص عن الكر او لا؟ كان اكثر من الكر، استطحى من الكرية واستطحى من الرطوبة، اي موضوعات اذا كان لها حكم شرعي، لان الكر يجوز مثلا اذا وقعت فيه قطرة لا يتنجس، يجوز الوضوء منه الى الطور، اذا هذا الموضوع له حكم شرعي فاذا يجري فيه الاستطحى. الشيخ النائي رحمة الله عليه في فوائد الاصول قال يستصحب صحة العبادة عند الشك في طلوع المفسد، أنا على الأقل شككت في طلوع المفسد على الصلاة، إذا إجى المفسد بطلت الصلاة، شككت في طلوع المفسد، يقول استصحب صحة العبادة، هل صحة العبادة استصحبها؟ كيف أستصحب كفحص ما يشك في اعتبار وجوده في العبادة؟ فحص ما يشك في اعتبار وجوده في العباد، أكو شيء يعتبر وجوده في العباد، أشك في بعده، يعني الطمأنينة ليست الركوع، أشك في بعدها، إذا الصلاة قبل الركوع كانت صحيحة، الآن بالركوع الطمأنينة حصلت هذا يعتبر وجوده، أفتقد ما يشك في اعتباره،
تعتقد مختصر هنا لازمة الركوع.
قل جلسة الاستراحة التي هي بعد السجدة الثانية هل واجب أم واجب؟ مشكوك مشكوك واجب أم واجب. فإذا فقدت أشك في صحة الصلاة لأنه ليس شرطا يقينيا، أشك في اعتباره. فإذا افتقدت ما يشك في اعتباره أستطحب صحة الصلاة، أو الشك يأتي من وجود ما يشك في اعتبار عدمه، نشك في اعتبار عدمه الشيء، بل الشيء لا يجوز تصلى، نشك في اعتبار عدمه في الصلاة، هذا أجيبه. إذا نشك في بطلان الصلاة أستطحب الصحة، يستصحب صحة العبادة عند الشك في صلو المفقدين كفقد ما يشك في اعتبار وجوده. وهو الجلسة الثانية، أشك في اعتبار وجود الجلسة الثانية ووجوبها. فإذا استحدت السجدة الثانية الجلسة الاستراحة ما حتى السجدة الثانية أستطحب صحة الصلاة، أو تأتي بشيء يشك في اعتبار عدمه، هل عدم واجب في الصلاة أو لا؟ أنا آتي بشيء يشك باعتبار عدمه، إذا أشك في بطلان الصلاة إذا جئت به، قال نستطحب. وقد اشتهر التمسك بها بين الأصحاب صحة العبادة كالشيخ الطوسي والحلي والمحقق والعلامة وغيرهم، دول كلهم أجروا الاستصحاب صحة العبادة عند الشك في ضلو المفتد. أيضا ذكر الشيخ الأنصاري في فوائد الأصول استصحاب، قال حدث وطهارة البدن في من توضأ غافلا بماء مردد بين الماء والبول. هذا ماء هو أبو أحمر وميشتم ماء ميدي بماء أو بول، توضع به. هذا الشيخ الأنصاري يقول نستصحب بقاء حدث، يعني الحدث كان متيقن الآن يشك في زوال الحدث، يعني هذا إذا ما زال الحدث، إذا بول ما زال الحدث، إذا نستصحب بقاء الحدث. طيب بدل نشك أنه طاهر أو نجس، يعني إذا بول صار نجس، إذا ما طاهر نستصحب الطهارة، فنستصحب بقاء الحدث نستصحب الطهارة. قال استصحاب بقاء الحدث وطهارة البدن وين؟ في من توضأ غافلا بماء مردد بين الماء والبول، هذا استصحاب على تطهير. ومثل استصحاب طهارة المحل في كل واحد من واجدي المني في الثوب المشترك، ثوب مشترك انت استنتر انا دكتور وجدنا فيه مني، انا احكم بطهارة المحل انه انا طاهر، انت تحكم بطهارة المحل لان انت طاهر ما خرج منك المني متأكد، هذا صوبي مني تشوف انه خرج منك او لا تستصحب طهارتك طهارة المحل. انا كذلك المحل كان طاهرا، الان هذا صوب مشترك احتمال انه مني، يعني اشوف في طهارتي استصحب الطهارة. طيب تطبيق طبعا اطول الان اذكر تطبيق مريض، تطبيق هذا الذي اريد ان اذكره لغايه، وهو اذا كان انسان مالكا لبيت ثم اوقفه بعد ان خرج عن الملكيه، لان هذا الوقت هو عباره عن سلب الملكيه، ولكن هذا البيت الذي اوقفه 200 متر كان متيقن، بعدين هدم شك فيه انه هذا اللي هدمه الان يسمي يشكون بناء مرة ثانية، جد يبنون 200 أو 205، يعني هل هو 205 او هو 200، كان متيقن 200 الان يشك انه هذا اللي هدمه 200 او 205، يعني شكوا يشكون في بقاء البيت على 200 متر، فلا يستصحب انه يبنون 200 يستصحب. فالبيت لما اوقف الملكية زادت 100%، لانه بالوضع زادت الملكية، لكن حدوده قمادة لك. فاذا شككنا بانه كان بمئتين. الآن لما هدمناه شككنا أنه 200 هو كان سابقا أو ما كان سابقا 200. خالص الشك في قاعدة اليقين يأتي الكلام على الباقي إن شاء الله غدا.